الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله المسند، الشيخ إبراهيم الخضيري، الشيخ يوسف المطلب، فيما يتعلق بالعمال لا له ما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب في شأن العمال، وأجادوا وأفادوا، جزاهم الله خيرا ووعاه مثوبتهم، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ووفق المسلمين للاستفادة من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم إلى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم خطر جدير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرر باستخدام الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما في استخدام الكفرة من المضار الكثيرة، وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل. فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم، ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم، لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم ويوجهوهم قبل غيرهم، كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعملوا ويطلبوا كسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الآخرة، فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر. فالمسلم حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه، وبحاجة إلى أن يعمل الكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء ما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يد. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يد، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على عظم فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أكل عمل يد، من حراسة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يد، كان يصنع الدروع الحدادة، ويثير نظر بعض الناس صنعه لون ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل مع من يده عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى: صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء في الحديث كان نجارا، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. فقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أيك في أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك. فتجارة الصالحة فالصنعة لها شأن عظيم. فقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك. فتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم التاجر المسلم الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، عهد الله ثم غدر العهد، أعوذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبده وباعه لأنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة، نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم الصحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل، مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله هو الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسبابه. والمكاسب والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس، ينفع المسلمين، ينفع العباد، وهذا شيء لا ينحصر. فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أنواع لا تحصى فيما ينفع الناس، استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كافة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله، وأن لا يهون من استعمله، أن يكون قويا في عمله، أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجدك أجر ما سقيت منه. فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تحن نجوت من قوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. رأت منه قوة وأمانة فلهذا قالت ما قالت. ذكر أهل التفسير من القوة أنه رفع حجرا عظيما على الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال. وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه وكانت الرياح تلعب بثيابها فقال ارجعي ورائي كوني ورائي وإذا أخطأت الطريق فرمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة. والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمان فلهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك رأت أباها قال له ما قال من جهة تزويجه. قال إني أريد أن أخيها إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني يعني نفسك ثمن حجج يعني ثمن سنين الحجة السنة فإن أتممت عشرة من عندك يعني زيادة فضل منك وما أريد أن أشق عليك ستجد إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمن سنين على أن هذه أجرتكم مهرا مهرا لابنته ويتزوجها موسى على هذا المهر وهو أجرة الرعاية ثمان سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة قاله بعض المفسرين. والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر لأن زمن النبي شعيب كان متقدما كان قبل موسى بسنين طويلة وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه ويا قوم لا يجب أنه شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا. فكان شعيب وأمته قد مضوا قد ماتوا قبل دهر. وكان في مدين غير شعيب قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية غنم ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر قال إنه كأنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية رعاية الغنم رعاية الإبل رعاية البقر هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبونه وأن يكونوا أمناء لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسنده إليه بل يتقون الله في هذا كله. وهذا هو الواجب على جميع العمال. ومن هذا يتضح أن استئجار الكفرة بعيد عن هذا الأمر لأنهم لا يؤمنون. وقد استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا استكتبه ووظفه فأنكر علي عمر ذلك وقال لا تأمنوهم وقد خولهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. استأجر حنيفا مسلما استكتب حنيفا مسلما. فالمقصود أن الواجب على المسلمين من الملوك والأمراء وأعيان الناس وعامتهم الواجب عليهم تقوى الله وأن يحذروا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا من شر الكفرة يهود أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم من أنواع الكفرة وأن يحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين. ثم عليهم أن ينتقوا من المسلمين. ليس كل مسلم أيضا ينبغي يستخدم بل ينبغي أن ينتقوا لأن هناك من يبدأ الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من يوكل في هذا أو من يتولى هذا الأمر أن يختار وأن يسأل أهل الخير وأن ينتقي لعمله من المسلمين من هو معروف بالاستقامة والديانة والأمانة والخير. ف فلا يستقبل الكفرة ولا يهم من المسلم من لا يبالي، بل ينظر ويعمد وكيلة أو بنفسه هو حتى لا يستقدم إلا إنسانا طيبا، إلا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه، لا يستقدم من هب ودب من يدعي الإسلام، بل ينتقي وينظر ويتأمل ويسأل ولا يعجل. وإذا كان مستعملا موكلا فليتقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة، يعطى رشوة ويستقدم من هب ودب، هذا منكر عظيم وشر كبير. وإذا وقعت الخيانة في الأمور فسدت الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله يقول عن المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما استغلال النصارى أو غيرهم من الكفرة بهذه البلاد هو لا يجوز، والندوة لم تعرج على موضوع الجزيرة العربية، هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيرة في الشام أو في مصر أو في العراق أو غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيرة العربية. أما الجزيرة فليس لأحد استقدام الكفرة إليها، ولا ينبغي يغتر بما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، من أرض العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا، يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقبال الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد لهم 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد لهم 3 أيام في كل مكان، في بلد في أي بلد يقربونها 3 أيام، لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة، يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستقدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يجوز ولا يوجد من يريد عنه من المسلمين. واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحرثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجه، لما استغنى عنه أمر بإخراجه، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم، وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه يجب الحذر من استقدام الكفار لعامة الناس، وعلى ولي الأمر أيضا أن لا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة القصوى في أمر مهم من طب أو غيره تدعو الضرورة إليه، وإلا فالواجب بالحذر من استقدامهم لهذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ومطلع شمس الرسالة وفيها الحرمان الشريفان، فالواجب أن لا يستخدم لها إلا أهل الإسلام. أما في غير الجزيرة في مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من المناطق والأقاليم، هذا هو محل التحرر من الكفار، ويجوز استخدامه فيها ويجوز عمله فيها، لكن مع الحذر ومع تقليل المسلمين عليهم ومع الحرص على اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل إلى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر. أما هذه الجزيرة فيجب منع استخدام الكفار إليها والحذر من ذلك، وأن لا يستخدم من جهة ولي الأمر إلا من تدعو الضرورة إليه الضرورة القصوى. وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير، وترتب عليها شر كثير أيضا. والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا الجد بينهم، أن يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم. وقد وقع بعض هذا من جهة الدعاة ومن جهة أهل العلم، قد وقع بعض هذا، وهدى الله دما غفيرا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكة، هدى الله دما غفيرا في سائر المناطق، في الرياض وفي في منطقة الجنوب وفي جدة وفي أماكن أخرى، أدى الله جنب الغفير، نسأل الله يجعله صادقين وأن يثبتنا وإياه مع الهدى. ولكن مهما كان ولو أسلموا لا يجوز استقدامهم إلى هذه البلاد، ويدعونا وهم في بلادهم على الدعاة الذين يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد، عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين ويدعوا غير المسلمين في أي بلاد، في أي بلاد وفي أي مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان، على أهل العلم والبصيرة أن يدعوا إلى الله. ما كل أحد يصلح الدعوة، إنما يتولاها بالعلم وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين حتى يتولى دعوة الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الإسلام بالطرق الحكيمة والطرق الواضحة وباللغات التي يفهمونها، لعل الله يهدي على أيديهم من أراد الله له الهداية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالطريقة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا يعم الكفار وغيرهم. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له بالأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. فدعوتهم إلى الله في أي مكان أمر مطلوب، في الطائرة والسيارة وفي القطار وفي العمل وفي أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب، والداعي له أجر عظيم. وإذا هدى الله على يديه أحدا صراه مثل أجره، هذا خير عظيم. ولكن ليس معنى ذلك أنه يستخدمون، يستخدم الكفار هنا يدعوا، لا، ولكن يتوجه إليهم في أماكنهم ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان. وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك، ويبعثوا الدعاة إلى الله عز وجل ويزودوهم بما يلزم ويعينوهم، وهكذا إرسال الكتب النافعة المفيدة في اللغات المتعددة توزعوا عليهم، لعل الله يهديهم بذلك، هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلي بهؤلاء العمال، فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم وأن لا يبقيهم وأن لا يغتر بفعل الناس، سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدلهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله، يطلب المسلمين من أي بلاد الله، وينتقي أيضا من المسلمين. فلا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، لا ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله، ينبغي له أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استقدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشعيته، فلا ينبغي يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى الشيخ نفسه أن يسأل الناس، سواء في باكستان أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل، سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين، حتى لا يستقدم إلا أناسا معروفين بالخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجود الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر، الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أفروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل، فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب. وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم وقد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كانوا، وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن واجب التبليغ وهذا قد سبق لكم غير مرة. الواجب على من حضر يبلغ، فأنتم عدد من الأمة، فالواجب التبليغ على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يقول له: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير. سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيكم، تنصحون عن استقدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، كل ما سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم بحلقات العلم، سماع النصائح ينتبه في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا بلغت 10 لك مثل أجورهم إذا هداهم الله بك، وإذا بلغت 100 لك مثل أجورهم 100، وإذا بلغت 1000 لك أجر 1000 مثل أجر 1000، وإذا بلغت 1000000 لك مثل أجرهم، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير الذين دعوا إلى خير، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. كل من هداه الله أو دعا إلى خير فللرجل فللنبي مثل أجره عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديه في أي مكان، سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى. كل ما حصل منكم من تبليغ ومن إرشاد، أولا أديتم الواجب من البلاغ، ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بما قلتم وهداه الله على أسبابكم. صدق الله جل التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي أضلال المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.